بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم اللي هي الحلقة اللي فيها فص، لو ملهاش فص اسمها فتخة، اللي هو موضع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها فتختان، يعني ختمين ملهمش ايه، ملوش فص. اللي له فص او المحلق ده اسمه ايه، ده اسمه خاتم. عموما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خاتم امتى؟ بعد الحديبية. الحديبية كانت سنة 6، يعني بعد 19 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم. ليه لبس خاتم؟ انا بديكم بس يعني ايه فكره عامه عن الموضوع، وكان هيك الحديث ليه لبس خاتم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يراسل الملوك، فقالوا له ان الملوك عشان تقبل الكلام لازم يكون فيه ايه، مختوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه ومكتوب عليه محمد رسول الله، نقش على 3 سطور كده، الله وبعدين ده سطر، وكان رسول ده سطر، وكان محمد ده سطر، وكان كان يكتب يقول يبعث رسالة إلى مثلا ملك مصر، كسر الفرس، قيصر الروم، ملك غسان، غير ذلك. فبعد ما يبعث رسالة إيه يختمه. فهنا هما لأن هما كانوا ما بيقبلوش بالإيه بالرسالة إلا إذا كانت مختومة. لذلك هتلاقي بعض الروايات بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يلبس خاتم، بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دايما بيلبس الإيه خاتم، كان أحيانا يقول لك كان بيلبسه في يمينه، وكان الناس كانوا بيلبسه في إيه في شمال. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أخذ الإيه الخاتم، بعد كده أخذ عمر، وبعد كده أخذ عثمان رضي الله عنهم جميعا، وبعد كده سيدنا عثمان مرة واقف بيكلم صحابي اسمه عقيب، فحصل بينهم وبعد ايه هات الخاتم، فاعطاه الخاتم فوقع في بئر اسمه بئر ايه اريس، فضاع الخاتم. اول ما لبس الخاتم كان انما صلى الله كانت لبس خاتم ذهب، وبعدين اتنسخ، فيعني نهي عن ذلك. ف إنما السلام طرحوا، والصحابة كمان كانوا لابسين، إنما الصحابة كانوا بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلابسوا هما كمان إيه خاتم ذهب. وبعد كده إنما السلام طرحوا وبدأ ينهى عنه، لما وجد رجل يلبس خاتم من ذهب فقال إيه يعمل أحدكم إلى قطعة من النار فيلبسها في يده، قالوا دي قطعة نار، فإنما الصحابة رماها. فإنما السلام لما طرح الخاتم الذهب، بعد كده إنما السلام كان بيلبس الإيه خاتم الفضة. الناس مباح انها تلبس الخاتم، ممكن عادي اللي عايز يلبس الخاتم ايه يلبس الخاتم ده، اللي هو فيه ايه فيه فص، اللي ملوش فص باسمه ايه فتخ. حديث حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشية، ورق يعني فضة، وكان فصه حبشيا. الفص ده اللي هو موضع النقش، يعني كأن الفص ده كأنه حجر من الحبشة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هنا دي رواية بتقول إن هو كان خاتم من الإيه لمجرد الإيه الختم. طبعا هنا في خلاف في رواية. طب إذا هنا الصحابي لما يروي هذا يعني لو صحت الرواية، الرواية دي فيها أصلا كلام يعني، لكن لو صحت الرواية هيبقى هنا محمول على رؤية الايه الصحابي لهذا الفعل، انه احيانا كان يلبسه احيانا ليه لا يلبسه، احيانا كان عشان كده يقول لك هل افضل يلبسه في اليمين ولا في الشمال، فالأمر مباح يعني فيه ايه فيه جواز، لانه تلبس اليمين تلبس في الشمال ما تلبسش خالص، دي من الايه من الاشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا، وبعدين كان الامر له ايه له عله واضحه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر عن عبيد وهو التنافسي قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضه فصه منه، ده في البخاري. كلمة فصه منه، وفي الحديث السابق كان يقول ايه فصه حبشية، فيقولوا هو الفص كان فضة ولا الفص كان حاجة من الحبشة منقوش، فيقولوا فصه حبشيا يعني صفته يعني جمع بين الاثنين، اما انه كان عنده خاتمين واحد ده واحد ده، او ان هو كان شكله كان النقش كانه نقش حبشي ولكن هو مادته مادة الايه نفس المادة. يعني يمكن الجمع سهل يعني ان ممكن كانوا عنده ختمين، مش هيحصل حاجة يعني، ده موجود كتير يعني. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكان ينظر إلى بياضه في كفه. نقطة هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل شيء لم يكن عند العرب، يعني دي كانت من عادات العجم. هل هنا هو تنازل عن الدين يعني اتخذ خاتم؟ هذا من خطاب الناس بلغتهم اللي هو بلسان قومه، ان هو لما بتيجي تخاطب ناس مهم انك بتشوف انت بتخاطب مين. مش هينفع تخاطب الكبير زي الصغير، مش هينفع تخاطب طالب العلم زي الجاهل، مش هينفع تخاطب اللي معاه شهادة عالية دكتوراه زي ما بتخاطب مثلا القليل اللي بضاعة ما بعرفش يقرأ ويكتب، مش هينفع تخاطب الحزين او اللي بيمر بفترة ضغط زي ما بتخاطب مثلا اللي في مستوى من مستويات الراحة النفسية. ان لكل مقام مقال، درجات الناس في العلم معتبرة ودرجات اللغات الناس معتبرة. مش هينفع تكلم واحد بيتكلم لغة انجليزية وتقول له لا اصلا هدعوه باللغة العربية يا ابني، اصلا معتز بالقرآن يا ابني، ولا مش حاجة يا حبيبي. خاطب الناس بلهجة يفهمونها، فنقطة بلسان قومي نقطة مهمة، ونقطة على قدر عقل قومي دي نقطة مهمة. خاطب الناس على قدر عقولهم. هل ده تنازل؟ لا مش تنازل. النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان هم ما بيفهموش الكلام الا اذا كان مختوم، قال له خلاص نعمل ختم. وده من سعة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وفكرة ان انا ايه، لا هم لازم يقبلوا، ليه؟ هو عادتهم كده ما فيش مشكلة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمام عن أنس المالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. كان الأسطر مرتبة من أسفل إلى أعلى، يعني محمد رسول الله ليه بحسب اسم الله هو الإيه هو الأعلى. وحتى الآن في ناس بتقسمها كده يعني.
خاتم ده موجود
اصلا؟ لا مش موجود، ما عنديش دليل يعني عشان تقول ده انا خاتم الموجود ده مش
ايه. لا قصدي
النقش موجود، النقش موجود في كل حته، عشان تقول ده الخاتم ده ناقص. انا 1040 سنه هجيبها منين يعني؟ يعني عثمان قعد 3 ايام يدور هو معاقبه ولم يجدوا فيه شيء. حدثنا ناصر بن عبد الله الجهضمي ابو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيس ونجيه فقيل لهم انهم لا يكونون كتابا الا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضه ونكش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هنا نقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصون الخاتم الذي عليه اسم الله من إيه؟ من موضع الخلاء أو موضع النجاسة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان. في رواية أخرى أنه في معيقيب، فهنا الجمع أنه كان عثمان يناول معيقيب فسقط من أحدهما حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئر أريس ده بئر في الحديقة. إنما أصلاً كان يتختم في يميني، يعني يتختم في يميني، يتختم ده باب وما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، يعني الأمر فيه سعة. يتختم على ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه الامر ايه؟ لبس الخاتم امر مباح، اللي عايز يلبسه في يمينه اللي عايز يلبسه في يساره. حديث الاثر، حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. أثر حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. كلمة نهى أن ينقش أحد عليه يعني يقولوا أن دي من خصوصية أن كل واحد يبقى له نقش، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حد هو انا ليا نقش معين، فانت عادي انت عايز تلبس خاتم تلبس. هل الفص اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيلبسه الى يلي كفه ولا يلي الخيش؟ كان يلي كفه، يعني كان الخاتم هيجي معانا دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فص الخاتم للداخل مش للخارج، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. احنا قلنا ايه على قصة عثمان ومعيقيب والجمع بينهم. في اثر ضعيف كان الحسن والحسين يتختمان في يسارين في هذا في هذه السند، هذا السند يعني اقوله الانقطاعي. و أثر 104 حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن ذلك هو طرحه. وهنا في نقطة اللي هي نقطة ايه اللي هي اسمها نسخ السنة بالسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إن أحيانا بيجي حكم وبعد كده الحكم يحصل ايه ينسخ، يعني كانوا يصلوا إلى بيت المقدس وبعد كده نسخ الله الايه الحكم. فواحد يطلع يقول لك انا كده هكفر هلحد ليه تلحد ليه عسل، يقول لك والله هلحد لان انا ازاي هو يغير الحكم، هو الله سبحانه وتعالى اراد ذلك حتى يختبر ليبلو الناس، اما جعلنا كل الذي كنت عليه نعلم يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على دين هذا الله وما كان الله رضيع ايمانكم. احيانا بيجي حكم النسخ ده حتى ايه حتى يرى الله سبحانه وتعالى هذه رؤية حقيقية يترتب عليها، يعلم الله سبحانه وتعالى علم يترتب عليه ثواب وعقاب، ان هل الناس تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. فهنا نقطة ان كان بيلبسوا خاتم من ذهب ثم ايه ثم نسخ فاصبح الخاتم من فضة فرخص الفضة للرجال ونهى عن الذهب للرجال، يعني ممكن تشتري خاتم من فضة ان شئت تلبسه في اليمين إن شئت في اليسار إن شئت له فص إن شئت. طيب أحيانا كثيرة أشياء مما حرمنا منها في الدنيا تكون لنا بها زينة وعقب في الآخرة، يعني مثلا لها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجال للذهب ولكن حلوا أساور من ذهب، نهى عن لبس الأسورة أو الأساور للرجال في الدنيا لكن هو يأخذها فين في الأخير، نهى عن شرب الخمر في الدنيا لكنها تشرب الخمر في الأخير، نهى عن سماع الحرام في الدنيا مع أن السماع بيطرب بي 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 يعني عارف القلب عليه في قلوب بتفرح بالسماع ده بيدخل فيها إيه بيدخل فيها نوع من أنواع البهجة. قال يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، قالوا أنهم يسمعون ما يشتهون في الآخرة في روضة يحبرون، التحبير التزيين لحبرته لك تحبيرا، يعني إيه يعني في الاستعمال الأنغام والأشعار التي تطرب الايه، تطرب القلب ويرتاح عليها العقل. فان احيانا كتير في اشياء بتبقى في الدنيا انت بتشوفها فانت محرمة، لكن هتاخدها فين؟ في الاخره، زي الحرير، زي الذهب للرجال، زي السماع الاشياء التي نهينا عنها في الدنيا تسمعها في الاخره، والخمر في الدنيا واذا انتهيت عنها تشربها في الاخره وكذا. طيب خلينا ننط او نقفز على عده ابواب، مرر عده ابواب كده، وتعالوا باب 17، باب ما جاء في عمامتي. بقيه الابواب اقراوها، يعني اللي احنا بنمرره ده ايه، اقراوه. باب ما جاء في عمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عمامه؟ اللي يتعم الراس، ده ثياب اعتادت عليه العرب ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في معتاد لباسهم. يعني معتاد الثياب ان هو كان يلبس الايه، العمامه. العمامه دي يعني حاجه بتعم الايه، الراس. في طاقيه وفي فوق الطاقيه عمامه، عارفين العمامه؟ الطاقيه اللي اسمها بيسموها القنصوه، اسمها الايه، قنصوه. في فوق الطاقيه دي عمامه. العمامه دي احيانا بتبقى ملفوفه كده، واحيانا بيبقى لها ذؤابه. الذؤابه دي ما بين الكتفين، يعني بتنزل كده، تلاقي اخوه دايما ايه لابس الطاقيه اللي هي القنصوه وراها ايه، وراها العمامه، وراها ايه، ونازل من العمامه ايه، ذؤابه بين الكتفين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك، لان يعني كانت دي، هذه كانت عادات العرب. فكان يقولوا هنا ان 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 السنه الا تكون غريبا في اهل بيت، في اهل بلدك. يعني هل السنه ان انا اعمل ده؟ لو فعلها احدهم رغبه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ عليه اجر على حسب نيته، لكن هل الطبيعي ان كل الناس تفعل ذلك؟ يقول ده كان غالب ثياب الايه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبس القنصوه لوحدها، ولبس العمامه لوحدها، ولبس العمامه من غير قنصوه، ولبس العمامه على القنصوه، ولبس المغفر على العمامه، ولبس العمامه على المغفر، ولبس المغفر ده اللي هو الخوذه، وجعل العمامه ذؤابه واحده، وجعل العمامه ارسلها، يعني اسدلها، يعني كانت لها كانها ايه، زي الشال اللي بيلبسوه كده. فهنا الامر هنا فيه ايه، فيه سعه. الاصل في اللباس الحل، زي ما احنا اتكلمنا فيه ان الاصل في الثياب الايه، ان هي مباحه، ولك ان تلبس ما تشاء ما دام ايه، ما دام لم يعني يقع في نهي الله سبحانه وتعالى انك تلبس ثياب محرمه من تكسير العورات، او ثياب تختل بها على الناس، تكبر بها على الناس، او ثياب زي ثياب الكفار، او ثياب الحرير. فالامر في الثياب ايه، في الثياب الواسع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احب الثياب الليل ايه، حبره، اللي هي الايه، الثياب الجميله. فانها او لك ان تلبس ما تشاء ما لم ينهى عنه شرعا، ويستوى في ذلك ما يلبس على الرأس، وما يكسى به البدن، وما يلبس في القدم، وما يلبس في القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم كان في تنويع في الثياب. فتعالوا نقرأ بقى ليه، انا بحاول اديكم ملخص الباب بحيث تبقوا فاهمينه، وبعد كده نقرأ بقى الاحاديث اللي بقى تضبط المسألة. يعني حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن ابي سلمة، وحدثنا محاء تحويل، وحدثنا محمد بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. يبقى العمامة كان لونها ايه؟ اسود. كان دايما لونها اسود؟ لا مش دايما، بس ده صفة جابر رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، او رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة ايه؟ سوداء. يعني احمد لو لبست قنصوة سوداء انا ممكن انكر عليك دلوقتي؟ ممكن الشعب يلبسه قنصوص ده اقول لك انت ليه عامل كده، لكن ممكن ترد عليا تقول لي بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس ايه، عمامه سوداء، فاقول لك كان دايما يعني وكان احب الثياب الايه، الايه، البياض. فهنقعد بقى الامر فيه ساعه، الامر فيه ساعه. لكن من اكثر ما سمعت يعني ان احنا الامر اللي فيه ساعه مثلا نحاول ان نغلب ما غلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه، لو انت عرفت تعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها مثلا عده مرات، اعملها عده مرات. هو عملها مره وخالف مره، اعملها مرات وخالف مره. يعني ايه، يعني كما انه نوع، والحاجه اللي غلب فيها انت كمان ايه، ممكن تغلب فيها اذا كان لك في ذلك نيه، فلك فيها اجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا. يعني إيه لباسا راتبا؟ يعني إيه، في حاجة كده تشوفها من بعيد تقول هو ده، لا هو ما كانش كده دايما، هو كان ممكن مره كده ومره ايه ومره كده، لكن في موقف فتح مكه ده كان موقف عظيم جليل، كان جابر روى ان هو ايه راه في عمامه سوداء. حدثنا ابي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريص عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامه سوداء. تمام كده، ده في صحيح مسلم. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوي الوراق عن جعفر بن عمرو بن الحريص عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هو نفس الايه الحديث. الأثر اللي بعد اللي هو عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. يعني ايه سدل عمامته بين كتفيه؟ سدل عمامته بين كتفيه يعني زؤابة العمامة اللي هي بعد عقد العمامة بتلاقي في ديل كده اسمها ذؤابة العمامة، دي سدلها بين كتفيه يعني هنا ايه لها ذؤابة واحدة تبقى بين الايه بين كتفيه. عارفين مثلا لو انا اسدلها يعني اعملها كده، انا عمل عمامة كده لبس القرنصوة وعمل عمامة ايه كده كده بقت ايه مسدلة. تمام كده، من غير خالص ذؤابه ولا اسدال بتبقى كده. وهو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل الثلاثه، هتيجي معانا اثر الوقت اللي هو ايه ملفوفه على الاخر وملهاش ايه هكذا تبقى كده. وده تلاقيه موجود في الايه في مجموعات، موجود في حتت كتير يعني، موجود في الخلايجه وفي الصعايده يعني الناس اللي بتلبس عمامات يعني. كان اذا اهتم سدل عمامته بين كتفيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزؤابة بين الكتفين، بين الكتفين يعني من إيه من الظهر يعني. وكان ابن عمر يفعل ذلك، أي يفعل ذلك في عمامته فيجعل لها ذؤابة بين كتفيه. خلاص كده، طبعا ده بيظهر عندنا في المسلسلات إن ده الإيه إمتى صباحا يا أبا الوليد. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، يعني برضو عمامة سوداء. في أثر موجود في العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة أو يعني الصلاة بعمامة خير من الصلاة في غيرها، ومش عارف الجمعة في عمامة غير، طبعا كلها أثار ضعيفة يعني ان انت ايه لازم تلبس العمامه. ما فيش يعني في فرق ان انا اصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق ان اقول النبي صلى الله عليه وسلم قال. القول ده هنا مختلف عن الفعل، يعني صفه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ده من التقريرات التشريعيه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ده من التقريرات الشرعيه الاقوى. عشان كده يقول اذا تعارض القول مع الفعل بيقدم الايه القول، لان ربنا قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالقول قول بصوت يراه يسمعه الناس وده ايه ده وحي شرع. الفعل يحتمل ان ممكن فعل ذلك لشيء وفعل ذلك لايه لوجود سبب معين او عائق معين، فالفعل فيه ايه فيه دايما احتمالات مختلفه عن الايه عن الاقوال وكل هو من التشريع. فهنا لما نصف صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس العمامه او لبس القنصوة او لبس ذؤابه او غير ذلك ده كله ايه من المساحات الايه الواسعه. لكن لما نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم السنه عندك تلبس العمامه، اقول لك تعالى بقى قول لي ايه، قول لي انت جبت السنه دي ليه؟ هل مجرد الفعل ولا انه قال ذلك؟ هنا في اثار بعض الناس بترويها في كتب الحديث وهي اثار غالبا يعني ضعيفه، وهي اللي هي ايه صلاه بعمامه خير من 25 صلاه بلا عمامه. هو جعل صلاه العمامه زي صلاه الجماعه، وجمعه بعمامه خير من 70 جمعه بلا عمامه. فيعني هذه الاثار وان رواها الترمذي لكنها فيها ايه فيها ضعف وراها غيره يعني، ماشي كده. فبالتالي مسألة إن احنا نشدد على الناس بلبس عمامة بطريقة معينة أو بلون معين أو بهيئة معينة ده وننكر على من خالف ذلك، وتعالى أنت مش لابس عمامة ليه؟ وأنت العمامة بتاعتك مش لابسة مش لونها أسود ليه؟ وملهاش ذؤابة ليه؟ ده مسألة فيها إيه؟ فلا ينبغي أن تكون من الأمور التي يشدد بها على الناس، فإن الأمر في اللباس أمر إيه؟ أمر واسع. ولكن إذا فعل ذلك أحدهم، إذا الواحد اجتهد أن هو يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزم زي كما فعل ابن عمر، وبدأ يبحث النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمامته شكلها إيه ويربطها إزاي وهكذا، فده إيه؟ ده إن شاء الله مأجور لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له نية في ذلك. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الإزار ده يا جماعة؟ ده القطعة من الثياب اللي بتلف على أسفل البدن. قلنا الوصف المرة قبل اللي فاتت. الإزار هو ما يلف به الجزء الأسفل من البدن، والرداء هو ما يوضع على الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى. يبقى الإزار والرداء احنا اتكلمنا قبل كده على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأمر فيه ايه؟ ساعة النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة ولبس إزار ولبس رداء ولبس الوشاح ويعني عددنا، ولبس السراويل، فعددنا الأشياء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن رويم حدثنا أيوب عن حويد بن هلال عن أبي بودة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدة وإزارا غليظة فقالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. الكساء اللي هو يعني قطعة من القماش غير مخيطة وماشى على بعضها كده يعني، فكان يغطي بها الجزء الأعلى من البدن. لما يغطيه لما يلف حوالين جسمه هذا الكساء يعتبر كأنه رداء، فكان يلفه كذا لفة، يبقى المخيط أو الثياب المخيطة يبقى لها إيه؟ لها ترتيب معين أنه يقدر يعمله، بيلف حوالين الثياب كده. لكن الملبد يعني متراكم يعني طبقات. وإزارا غليظة، الإزار اللي هو الإيه؟ ما يلبس فيه في عشة فيه أسفل، إزارا ما يلبس فيه أسفل، وكان سميكا. وقالت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لابس ايه؟ ازار ورداء. حدث احمد بن غيلان حدثنا ابو داود عن شعبه عن اشعث عن قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بان انا امشي بالمدينه الانسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اثقى وابقى، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت انما هي بوذة ملحاء، فقال اما لك في اسوه؟ فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر ده ضعيف عموما، لكن في أثر تاني يعني اللي هو أتقى لربك، أثر عن عمر اللي هو يوم طعن عمر بن الخطاب ودخل عليه شاب فجاء الناس يسنون عليه فقال رجل يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدما في الإسلام، فقد وليت وعدلت أو فعدلت واستشهدت، أو فقال عمر وددت أن أخرج منها كفاف لا لي ولا علي، ثم أدبر فإذا إزاره يمس الأرض، فقال تعالى ارفع إزارك ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أبقى لثوبك يعني بلاش الثياب تبقى بتجرف في الأرض فتتنحل من تحت تضيع مرة واحدة، وأبقى أتقى لربك يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الثياب الإيه اللي هي تكون فيها بتجر بتاخد زي الأرض يعني بتلم الأرض بتكنس الأرض وانت ماشي، أولا لأنها كان فيها خيلاء، ثانيا لأنها ربما تحتك بالنجاسة، وده كان معروف عند العرب. طبعا ده مش مخصوص بالنساء، يعني حديث من زجى توبة وخيلاء لم ينظر الله يوم القيامة. فقالت يا رسول الله أم سلمة، فقال يا رسول الله ما يصنع الله سبحانه وتعالى بالرجال أو بزيول النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخين شبلا. فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال الست تعمل ايه؟ ما تقوليش الست تبقى نصف ساقيها، قال لها ايخي شبر، شبر ده تخيل كده شبر تحت الأرض من عند الكعبين. فقالت له طب ما ممكن الريح تيجي فتكشف الأقدام، انظر إلى حياء أم سلمة. فقال يخين زراعة، قال لها خلاص يبقى فيه تحت الكعب، الكعب ده اللي هو ايه العظم الناتئ ما بين الساق والقدم. فقالت إذن ايه إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخينه زراعة لا يزيدن عليه. الزراعة هو من هنا لهنا. طبعا ده يعني المرأة مأمورة بالستر. احنا النهاردة بنشوف النساء بتبقى ايه يعني، لا حول ولا قوة الا بالله. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن ابي عبيده عن ياس بن سلمة بن اكوع عن ابيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزج الى انصاف ساقيه وقالت وقال: هكذا كانت ازرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان عثمان بن عفان يلبس ازار الى نصف الساق. نصف الساق ده اللي هو فين؟ اللي هو منتصف الساق بتاعنا دي. وقال: هكذا كانت ازرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ يعني للاسف انك بتشوف ده دلوقتي الشباب اللي مثلا لابس بنطقور او لابس شورت او بتاع، او لابس مغني لابس مثلا ثياب الى نصف الساق، فالناس بتعتبر ان ده حاجه كويسه وحاجه فخيمه وروشه وظريفه ومقبوله جدا مجتمعيا، بحيث ان انت لو قابلت شيخ او اخ من الاخوه لابس قميص ابيض او لابس ثياب الى نصف ساقيه ممكن يسخروا منه ويستهزئوا بيه ويقولوا تعالى يا عم الشيخ وخدنا على جناحه وشوف لابس الجلابيه القصيره ازاي، فيقبلوا الاشياء من اصحاب الفجور والاشياء من كل طريق الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه نفس الفعل يعني لو لقيت واحد اخ من الاخوه لابس قميص بتاعه او لابس بنطلون بتاعه او لابس سروال او لابس ازاره او غير ذلك الى منتصف الساق، فتلاقي الايه الناس ممكن تايه يعني تسخر منه وتستهزئ بيه وتشتمه، تعالى يا عم الشيخ خدنا على جناحك وانت رايح وانت جاي، ده من السفاهه يعني. في حين ان انت لو لقيت نفس الشاب ده وهو صايع وهو مش ملوش علاقه بالدين خالص وعامل نفس الحاجه يقول لك ده ايه، شوف واد ايه وش وهكذا. فنقطه يعني نقطه الانسحاق الحضاري او الضعف امام الناس بالدين او عدم الاستعلام بالدين او ان يكون في صدورنا حرج من ديننا، دي نقطه من النقاط الخطيرة في الشرع. نحن لا ينبغي علينا أن نتحرش من ديننا ولا ينبغي علينا أن نستهزئ من ديننا. طبعا أحيانا اللي بيعمل ده مش عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ده ثيابه أصلا. يعني أنا مش بقول أن كل الناس هتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، ولكن على الأقل لا تسخر من ذلك. يعني إن لم تستطع أنك أنت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تستطع أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أن أنت لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حتى في الثياب، لو أن لك في مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في قول، هنا في إيه؟ هنا مش بصف إيه؟ أنا مش بصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بصف هنا إيه؟ أنا بأتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسفك أمام الإزار فإيه؟ ففي النار، أو من جرى ثوبه خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة، أو ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يكلمه، والمسبل إزاره. فهنا النقطة إن أنا بتكلم على نقطة فيها قول، والخلاف في تفسير القول، يعني خلاف في تفسير القول هذا كنا فيه أول مرة خالص، هل المقصود هو أن مجرد الإسبال ولا الإسبال الخيلاء؟ يعني هل مرتبط قيده بالإسبال الخيلاء ولا إيه؟ ولا مجرد الإسبال؟ اللي جعل هناك خلاف أو قوى الخلاف الصديق، أن الصديق كان له إيه؟ كان له إزار فكان يسقط، فالنبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من جرى إزار وخيلاء فقال إيه؟ فهو في النار، فكان الصديق يعالج، فكان الإزار يسقط منه فيعالجه فإن كل شوية يرفعه، فإنه أصلا قال: لست منهم. فقالوا: طب ما الصديق كان عنده إزار وإيه؟ وبيسقط أسفل الكعبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست منهم. فهنا الإيه؟ هنا من هذا بعض العلماء قالوا إن هو اللي مجرد الإسبال، ولا لا ده مش مجرد الإسبال، ده الإسبال معه الايه خيلاء، انه كانت علامة المخيلة، علامة ان ايه ان واحد يجوب ثوبه، يعني بيقول للناس ايه الناس مش لاقيه تلبس ويدوب ما عنده بتاعه، وده بقى جايب لك ومفخفخ. الخلاف بين العلماء احنا وردناه قبل ذلك. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشية اللي هي اسم الهيئة، يعني ازاي كان بيمشي، واحنا اتكلمنا ان هو كان ايه يتكفأ، يحط من صبب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هوية قال: ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، ما رأيت أحدا أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أصلا كان إذا مشي إيه أسرع، كان إذا مشي أسرع. المقصود إن السرعة في المشي، يعني سواء كان على دبته صلى الله عليه وسلم أو كان في راجلا، يعني كان بيمشي مرتجلا على رجله، يعني فكان يمشي سريعا. وكان ما رأيت أحد أسرع من مشيته رسول الله، كأنما الأرض طفوله، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني إحنا
اللي عايز يتمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد مثلا، او يتمشى من المسجد الى رايحين مشوار، رايحين مثلا يزوروا مريض، ولا رايحين في اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بسرعه، ما كانش بيقف، كان بيجري او بيمشي بسرعه، فالصحابه يجري وراه، يعني اللي بيجري بيمشي معاه وراه بسرعه كانه غير مكترس. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفر قال اخبرني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نشا تقلع كانما ينحط من صبب. احنا اتكلمنا فيها ايه، يعني كانه ينزل من مكان مرتفع، اذا مشى تقلع، يعني لا ينهض قدمه من الارض نهض المتموت المتكاسل، انما ينهضها بقوه، يعني المتقلع كان في حاجه بتتخلع من مكانها. حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا أبي عن مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤ كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينحدر من الأرض. جلسة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجلسة يعني هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قاعد القرفصاء، اختلف أهل العلم يعني إيه قاعد القرفصاء، يعني احنا دايما جلس القرفصاء حد يعرف أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدها بيديه. ايوه بالظبط كده، لان الجسم يتقرفص اي يتجمع وينضم بعضه الى بعض، وهذه الصفه يقال لها الاحتباء. هنيجي نعم الاحتباء في الصلاه، هنيجي معانا يعني الاحتباء في الصلاه والكرفصاء. يبقى هو بيصف جلسه النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث اثر في ابي داود في السنن، انه قال عن قيلة بنت مخرمة انها رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد الكرفصاء. يبقى هي بتصف جلسه النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد، وهو قاعد في المسجد جلسه الكرفصاء. قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسه اوعدت، يعني هي نفسها ايه خافت، اصابتها رعده وارتعشت من الايه من الخوف لمهابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عماد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. طيب الصفة الثانية اللي فصل الكفصاء احنا قلنا لها صفتين، إن هو يجلس معتمدا على ركبتيه زي التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. حط ايدك تحت ابطك كده، ايوه جلسه التشهد معتمدا على ركبتيه، يلصق بطنه على فخذيه.
بصوا يا جماعه، يعني الاولانيه كده، الثانيه هي فكره الكفصاء يعني التجميع، يعني جسمه وجمع بعضه الى بعض، يعني عامل كده، يعني اما كده اعتمادا على الساقين او كده هي
على هي قيلة وصفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بايه؟ بالكرفصاء، اللي هي الهيئه اللي احنا لها هيئتين او صفتين. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن زهري عن عباد بن تميم عن عمي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، واضعا احدى رجليه على الاخرى، مستلقيا يعني نائما على قفاه، يعني نائم على الارض وهو نايم حاطط رجل على ايه؟ على الاخرى. سواء احدى رجلين على الاخرى والقدمان ممدودتين او باقامه احدى القدمين وجعل الاخرى عليه. يعني احنا كده او واحده كده. فاهمين؟ واضحه؟ امثلها؟ ودي بقى ايه؟ مستلقي يعني في وقت راحه. لاحظ ان في الاولانيه كانت في المسجد والثانيه كانت فين؟ في المسجد. يعني الجلوس كان في المسجد، احنا دايما عندنا المسجد ليه؟ للسجود. للصلاة. المسجد سمي مسجد للايه؟ للصلاة. لكن هو حقيقة المسجد كان له دور مهم جدا في حياة المسلمين، ان هو كانوا بيستلقوا فيه، كانوا ممكن ينام فيه، كان ممكن يجلس فيه، كان ممكن يتدار فيه المشورة، كان حلقات التعليم ولقاء الوفود وزارة الخارجية والداخلية وإقامة الحدود وإقامة التعزير والحكم والقضاء، كل ده كان في المسجد.
قالت ان المسجد له دور مهم جدا. يعني شوف الصحابي والصحابية وما بيصفوا الجلسة والاستلقاء كان فين؟ كان في المسجد. هو بيصف فعل، احنا ما بنقولش ليه دلوقتي، احنا بنقول ده فعله. العادات والهيئات ما احنا لو انت خدت فيها نية هتبقى ليه، هتبقى سنة ان شاء الله. لكن يعني في نهي انما صلاة انك انت تنام مثلا على بطنك، قال هذه جلسة الشيطان. ففي اشياء منهي عنها انت ما بتعملهاش، لكن بعيد الامر واسع، هتقعد كده تقعد كده تقعد على كرسي تقعد على يعني ايه الامر فيه ايه في دي ساعة. لكن انت مهم انك انت تعرف ان هو صلاة بيعمل ايه في العيد. يعني قال لك ايه رواه مسلم في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره. يجمع بين الحديثين حديث النهي إذا كان الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته، تنكشف عورته كالمؤتزر. يعني لو واحد لابس إزار، تعرفين إزار زي البشكير اللي هو الفوطة اللي ملفوفة على المحرمين في الحج والعمرة بيلبسوها، الرسائل مفتوحة مفيش حاجة تحته وقام ايه وقام على الحج عليه كده، فبقى الراجل عودته ايه مخلصة بان. فهنا حمل النهي على ايه على ذلك، او ان هو كذلك اللي ايه اللي جلس المحتبيا، المحتبيا يعني كرفصاء، احنا قلنا لها ايه لا انه عمل الجلسة اللي هي الكرفصاء او الاحتباء وعمله هو لابس ايه ازار ومضموم كده، هيحصل ايه هيحصل ان الازار هيترفع فعورته تزهر. فخصوصا ان هو في ثوب واحد نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب. الصماء اللي هي الثياب التي ما فيش فيها فتحات، يعني ما تيجي تشوف الثياب ده فيها كام فتحه، هنا في واحده هي بيدخل منها الوسط وفي كمين اهم وفي واحده بيدخل منها الايه الدماغ. فانت كده عندك ايه الصماء هي حته ايه على بعضها كده بيتلبس ويخرج منها الدماغ وخلاص انت بتعمل كده لا تنكشف عورته. لكن لو واحد لابس سراويل ما فيش مشكله ان هو يعمل ايه يبقى نجمع ازاي بين حديثناها عن الايه عن الاحتباء وكان يجلس الكرفصاء. ان هنا على هنا يحمل حديث نهى عن الاحتباء في الصماء او احتمال اشتمال الصماء واحتباء في ثوب واحد، النهي ده محمول ان هو على انه في ثوب واحد فتنكشف منه الايه العوره. حدثنا سلامه بن شبيب حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه. احتبى يعني جلس على مقعدته وضم البطن والساقين اللي هي ايه اللي احنا قلناها من شويه اللي هي كفصاء، اللي هي ضم بطنه والساقين الى الفخذين ويقبض بيديه من امام ساقيه ويدير قطعه من القماش من وراء الظهر بدلا من اليدين، وهي جلسه تريح البدن وتغني الانسان عن الاتكاء الى جدار او نحوه. وقديما قالوا الاحتباء حيطان العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. هنا الاثر ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الفجر ايه يجلس متربعا، تالي جلسة التربيع معروفة متربع معروفة يعني حتى الآن مصطلح هو جلسة بس إيه يجلس مستربع أو متربع أو جلسة تربع في مجلسة حتى تطلع الشمس حسناء. ناخد كمان باب ولا هبطتم؟ طيب اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم أو تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو البابين دول ورا بعض يعني هم فيهم أربع أحاديث ورا بعض سريعين. يعني اتكاء او تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتكاء او التكأة اللي هي تكاية ما يتكأ عليه، الوسادة المخدة، عارفين التكاية اسمها ايه المسند اللي انت بتسمع عليه ما يتكأ عليه او ما يتكأ، دي اسمها التكأة معروفة في الانتجاهات الجديدة التكاية. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكأة ما يتكأ عليه من وسادة ومخدة ونحو ذلك في حال الجلوس. عن جابر بن سمرة حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنا ليه بأثر مع عن أو هؤلاء الرجال الذين حملوا الدين. يعني كل واحد من دول كان في عصر من العصور، دول علماء فضلوا يبحثوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمهم إن احنا نتمسك بهؤلاء نعرف هؤلاء. يعني دول ده اللي تعب عشان يروي الحديث. ف يعني ما انت بتقول سماك ابن حرب، انت تعرفش سماك ده عمل ايه عشان يبقى هو في اللفظ ده، عشان يبقى هو في السند ده، عشان هو يبقى يكون ممن نقل هذا الحديث من فوقه او من او يعطيه من بعده. قال عن جابر بن سبغة قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. يبقى لو انا قعدت وسندت كده دي انا كده متكبر، انا كده يعني عندي مشكلة؟ لا خالص مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على يساره أي على جانبه الأيسر، وقد يتكئ على جنبه الأيمن. والاتكاء انك تسند ده مسألة ايه مريحة. الأثر الجاي ده أثر في البخاري ومسلم متفق عليه. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور وقول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم اقول لكم على اكبر الكبائر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر التقرير. ايه هو التقرير؟ التكبير. التقرير ان المعاصي دركات، مش كل المعاصي زي الثانيه. يعني مش معقول انك هتساوي في دماغك ما بين اللي زنى وما بين اللي نظر للحرام. مش معقول انك هتساوي ما بين الكافر اللي بيحارب دين ربنا والكافر المعاهد المستأمن او المسالم. مش معقول هتساوي في دماغك ما بين اللي الانسان اللي بيعادي الدين وبين الانسان اللي بيشتغل للدين واخطا اثناء العمل للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقرر تقرير. ايه هو؟ ان الكبائر دركات. حتى الكبائر يعني في معاصي، معصيه كبيره ومعصيه ايه صغيرة. المعصية بتسمى معصية لأنك تعصي بها الله سبحانه وتعالى، وبتسمى سيئة لأنها تسوق، وبتسمى ذنب لأن لها عاقب ولها عقاب لابد أن يعقبها من ورائها، سواء في الدنيا أو في الايه في الآخرة. فبتسوقك حاجة بتتعبك، بتحس بضنك، بتحس بضغط نفسي، بتحس أنك تعبان، بتحس أنك زعلان، بتحس أنك أنت متضايق، بتسوقك، فسميت منها ايه السيئة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمعصية منها كبيرة ومنها صغيرة، في كبائر وفي صغائر. يقولوا خلاف العلماء هل الكبائر تعرف بالعد أم بالحد؟ يعني إيه بالعد ولا بالحد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عد الكبائر؟ يعني قال الكبائر واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ عن الحديث اللي فيه دي لفظ ده دي أكبر الكبائر. إياكم واجتنبوا السبع الموبقات، دي حاجة كبيرة بتوبق صاحبها في النار. هل تعرف الكبائر بالعد؟ يعني بالأشياء التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقعد نجمعها من مجموع أحاديث والآيات اللي عليها عقوبات كبيرة فنقول دي اسمها كبائر، ولا بالحد؟ يعني الأشياء العقوبات اللي هي عليها إيه؟ عليها حدود، اللي هي الردة، اللي هي القتل النفس بغير نفس، اللي هي الزنا، اللي هي قصف المحصنات، شرب الخمر، السرقة، هذه الأشياء التي عليها حدود. هل الكبائر هي اللي عليها حدود ولا الكبائر إيه؟ منها ما هو معدود ومنها ما هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر تقرير أن الكبائر إيه؟ مراتب. أن الكبائر مراتب، أن مش كل الكبائر زي بعض، مش كل الكبائر زي بعض. فبيقول أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أنك أنت لا تعرف لله حق عليك ولا تعرف لوالديك حق عليك، وهم سبب في وجودك، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى أصحاب الفضل عليك ابتداء. فنقطة أنك تعرف لله حقه وتعرف لوالدين إيه حقه. ثم قال كان متكئا فجلس وقال: ألا أقول لكم؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قول الزور كذب يا جماعة، أكبر المصايب الكذب. الإنسان الكذاب ده مصيبة، بيكذب على نفسه، مش عايز يرى الحقيقة. فمهم جدا إن إحنا من أعظم الطاعات التوحيد، وراءها بر الوالدين، وراءها صدق، ده ترتيب. فاهمين؟ طيب قلنا فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى كنا ليته سكت. طبعا انا عايز اقول لك ان البخاري ومسلم رواه الحديث ده رضي الله عنهم يعني رحمهم الله، هؤلاء الكبار. يعني انت متخيل ان لما رواه الحديث ده الترمذي خد من الحديث ده حطه فين؟ حطه في باب ايه؟ باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط من الحديث كله لفظ ايه؟ وكان متكئا فجلس. فمتخيل كانوا مركزين لحد فين؟ يعني متخيل هو مركز لحد فين ان هو ايه؟ واخد في نص جمله. لو انا قلت لك هتطلع من الحديث ده حط لي عنوان يا احمد، تحط عنوان ايه؟ ممكن تسميه باي اسم، الزور، الشغل، اكبر الكبائر. لكن انت متخيل في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايز اقول لك ان ازاي كان العلماء كان بيصنف في الباب اللي هو بي بي بيجمع الاحاديث كانه هو كانه فهرس مجمع، يعني كانه يعني بيبحث باللفظ. ده النهارده على الكمبيوتر ممكن لو عايز تجيب التكئه او تكئه او كان او التكئه انا وتجيب البتاع تعرف تجيبها على الكمبيوتر كانه هو كان حافظ وبي بي بي في دماغه بيطلع الحته اللي هو ايه اللي هو يريدها في الباب او الشاهد من الباب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه قال قال سلم اما انا فلا اكل متكئا. يبقى قال ان انا لما اجي اكل ما كلش وانا ايه وانا ساند. قال ابن القيم وقد فسر الاتكاء بالتربع وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب. وهذه انواع ثلاثه من الاتكاء نوع منها يضر بالاكل وهو الاتكاء على الجنب فانه يمنع مجرى الطعام الطبيعي في هيئته ويعوق عن سرعه نفوذه الى المعده ويضغط المعده فلا يستحكم فتحها للغذاء وايضا فانها تبيل ولا تبقى منتصبه فلا يصل الغذاء اليها بسهوله. جابر بن سمره يقول حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثني اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده. قال ابو عيسى لم يذكر وكيع على يساره. نقطه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان يتكئ على وساده يعني كان يسند. اخر حاجه باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المؤلف هذا الدرس لبيان اتكاء حال القيام. هنا بقى ايه الاولانيه كانت تكا اللي هي الوساده اللي كان من ليف وكانت الوساده من 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 ادم او من حشوها ليف يعني كان وساده غليظه سميكه. هنا باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على اسامه بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. يعني ايه خرج يتوكأ؟ يعني ساند على اسامه. واحنا اتكلمنا على الثوب القطري يعني ايه قطري؟ مقلم مقلم. اخر حديث حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه عصابه راسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. هنا قعد فوضع كفه على منكبي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على الفضل واتكأ على أسامة ابن زيد. يبقى دي ايه صفة اتكاء النبي او مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تسند على حد وانت ماشي مع حد تلاقي ايه ممكن تسند عليه ده ما بينفيش الرجوله ولا حاجه ولا التوكل ولا ان انا ايه انا ما حدش يسند لي ما حدش يسندك بعدك فيها مشكله انك انت تتكئ على احدهم. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا استغفر الله.